أنا المنان آيات تتلو آيات ما أعظم هذا القرآن برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا إعجاز القرآن هدانا إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تمت كلماته صدقا وعدلا، وجلت صفاته أن تماثل صفات المخلوقين شبها ومثلا، وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا. سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد وله الخلق وله الأمر وله الثناء وله المجد وله النعمة وله الفضل. سبحانه وتعالى من تكلم سمع قوله، ومن سكت عالم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، إعجاز خلق مثير ومذهل، وإعجاز علمي يقف الإنسان أمامه عاجزا عن تصور الموقف. في محراب العلم نسبح الله عز وجل ونحمده ونستعين به ونستغفره، سبحانه وتعالى لا إله غيره ولا معبود بحق سواه. اليوم نتحدث عن البصمة، وهي تتحدى الإلحاد بل وتنسف دعاوى الإلحاد من جذوره. البصمة الخاتم الإلهي إن صح التعبير الذي ميز الله به الإنسان بمفرده حتى لا يتشابه رجلان ولا امرأتان ولا مخلوقان على وجه البسيطة، 8 مليار بشر، لا تجد إنسانا له مثيل في بصمته. هل هي بصمة الإبهام؟ ده معلومة قديمة، بعد ذلك ظهرت بصمة القرنية، بصمة الرائحة، بصمة الأذن، بصمة الصوت، الحنجرة يعني، الأحبال الصوتية، بصمة الحامض النووي داخل الخلية الحية، البصمة التي تميزك، تجعلك إنسانا متفردا. أنت أخي الحبيب، أنت أيتها الفاضلة نسيج متفرد متميز لا يشبهك أحد ولا تشبه أحدا من الخلق في شيء. فأنت بهذه المثابة فرد بالدال. الله عز وجل أراد أن يخلقك هكذا، لك إرادة مستقلة، لك عقل مستقل، لك عاطفة مميزة ومميزة. وإذا كان الإمام ابن القيم عليه رحمة الله قال: ما عودي الرسل بمثل العادات، العادات يعني إن وجدنا أباءنا على أمة، إن وجدنا أباءنا على هذا ليه؟ لكي يتفرد الإنسان بهذه الميزة التي تجعله وحيدا متفردا متميزا، يقف أمام الباطل في كل صوره، وحينما يكون على الحق فهو الجماعة، ولو كان وحده كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: طالما على الحق فهو الجماعة وإن كان وحده. هنا تكون الجريمة العظمى والطامة الكبرى لهذا الإنسان المتفرد المتميز النسيج وحده. حينما يسلم هذا الإنسان نفسه وعقله لأي أحد، لأي حزب، لأي جماعة، لأي تجمع، لأي مذهب، لكي يصب في عقله أفكارا لا تمثل بالنسبة إليه إرادة إنسانية، كونك متفردا بهذه البصمة فإنك ستحاسب، ستحاسب بعدما ندخل جميعا القبور كل في ميعاده، وبعدما تنشق هذه القبور حينما يأذن الله عز وجل بقيام الساعة، فنخرج من الأجداث سراعا كأننا إلى نصب نوفض. حينئذ ستتجمع هذه الأجزاء، العظام واللحم والشعر والأعضاء والأنسجة، ستتجمع كلها لكي تقف أمام ربك بهذه البصمة، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ستقف بعدما كنت ترابا آلاف السنين، آلاف السنين منذ مت أو مئات السنين أو عشرات السنين، المهم حينما تقوم الساعة ستتجمع هذه الأجزاء لكي تكونك. كما ضرب الله لنا هذا المثل في قصة إبراهيم حينما قال لرب العزة: أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. تأمل، لم يقل إبراهيم لرب العزة هذه المقولة على سبيل الشك، وإنما على سبيل اليقين. فلم يقل إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، لم يقل لرب العزة: هل تحيي الموتى؟ لا، أرني كيف. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. ده مثال بسيط على التجميع، تجميع الشتات اللي في القبور، فسنخرج بعد ما كنا ترابا وعظاما ناخرة وأجسادا بالية وشعورا متناثرة، ستتجمع بلا قادرين على أن نسوي بنا. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. كلها أحداث القيامة الكبرى. يبقى ده تاني بعد من أبعاد البصمة. أول بعد تميز شخصيتك أخي الحبيب وأختي الفاضلة، تميز لا يشبهك أحد ولا تشبه أحدا، أنت متميز متفرد نسيج وحدك. البعد الثاني أنك ستعرض على الله عز وجل بهذه البصمة، ده حتى زي ما هنشوف التوائم المتماثلة اللي هو الايدنتيكال توينز اللي هم خارجين من بويضة واحدة، لهم بصمة، كل واحد له بصمة. المهم في الموضوع البصمات الكثيرة، الموضوع طويل طبعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في الوقت، سواء في هذه الحلقة أو الحلقات القادمة بمشيئة الله عز وجل. كانت البصمة ولا تزال سرا من أسرار عظمة الله عز وجل في خلق ليثبت قوله: صنع الله الذي أتقن كل شيء. البصمة أول سورة هتلاقي عندك البصمة الأصابع، أول سورة عندك اللي هي البصمة الصوابع، ديات ما ليست متماثلة في 8 مليار بشر. أول سورة أستاذ معتز. أول سورة اللي هي سورة الصوابع واللي فيها البصمة. المهم تعرف البصمة بصفة عامة بأنها ذلك الخاتم الإلهي الذي ميز الله أهي اللي هي الخطوط اللي على صوابعك دي، مفيش حد زي التاني. الخطوط دي في بصمة الصوت وبصمة القرنية وبصمة الأذن وبصمة الحامض النووي وبصمة الرائحة على رائحة العرق، مفيش حد زي التاني. كلها مواد كيماوية متشابهة ولكن كل واحد له بصمته. جزاك الله خيرا. هي الخاتم الإلهي الذي ميز الله تعالى به كل إنسان عن غيره. تفرد لقد كرمنا بني آدم، أنت نسيج وحدك. النبي عليه الصلاة والسلام رب الصحابة على كده، رباهم أن كل واحد يبقى له شخصيته مستقل، لم تكن نسخا مكررة بالكربون، لا، كل واحد له ملكة وله موهبة وله عقل وله توجه، كلهم يجمعهم اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كل متفرد. معاذ بن جبل كان أعلم الناس بالحلال والحرام، خالد عبقرية عسكرية فذة، وهكذا. أصبح لكل إنسان بصمته المميزة له في الصوت والرائحة والعينين والأذن. تأمل أخي الحبيب، يعني هذه المعاني مش معاني نظرية، ده الآية الكريمة: لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة إيه؟ فردة بالبصمة دي، تقف قدام ربنا أنت، يعني مش هنقف قدام ربنا دولة أو أمة، لا، ده كل واحد سيقف أمام الله عز وجل يسأله عن النخير والقطمير والصغير والكبير. ربما كانت هذه سر الآية الكريمة: كل نفس بما كسبت رهينة. أنت مرتهن بعملك، مش هتهرب. كل امرئ بما كسب رهين، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يبقى هي ده عطاء البصمة، عطاء معنى البصمة، عطاء معنى لا مهرب من شخصيتك ولا مما كسبت يداك. حتى إذا حفظت الجثة بالتحنيط، أو في الأماكن الثلجية تبقى البصمة كما هي لآلاف السنين. الله أكبر، ده صنع الله الذي أتقن كل شيء، مش صنع البشر، دون تغيير في شكلها، لأن هي شخصيتك. حتى إذا ما أزيلت جلدة الأصابع بأي طريقة، مادة كوية أو غيرها لسبب ما، فإن الصفات نفسها تظهر في الجلد الجديد. الله أكبر، يعني ممكن تزال هذه الجلود من على الأنامل، تيجي الجلد بعدها يظهر في نفس الصفات، لأنها بصمتك ولأنها صنع الله الذي أتقن كل شيء. حتى التوائم المتماثلة كما قلت، التي أصلها من بويضة واحدة، يعني التوائم المتماثلة المفروض تكون من خلية بويضة واحدة، يبقى خلاص تبقى بصمة واحدة. لا، كل أنواع البصمات الأخرى في التوأم بصمة والتاني بصمة. انت ما تقولش توأمان، قول توأم. توأم مكون من اثنين لغة يعني، فالتوأم مكون من اثنين، كل واحد له بصمة حتى من بويضة واحدة. اسمع دي كمان كده: كما أن بصمة الرجل تختلف عن بصمة المرأة، وليس الذكر كالأنثى. اللي عايزين يساوي المرأة بالرجل في كل شيء يعرف الحقيقة دي، حتى البصمة، بصمة الرجل غير بصمة المرأة. الرجل له عواطف خاصة، مشاعر خاصة، فسيولوجي خاص، عقل خاص. نعم، بيختلف عن عقل المرأة. إن شاء الله احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، ان عقل المرأة يختلف عن عقل الرجل فسيولوجيا او تشريحيا، وهنقولها تاني ان شاء الله. فالرجل رجل من كل وجه، والمرأة امرأة من كل وجه، وليس الذكر كالأنثى. وقوامة الرجل على المرأة مش تشريف ولا حتى تكليف، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. دعاوى باطلة، دعاوى تريد أن تهدم الثوابت. الرجل رجل والمرأة امرأة، الذكر ذكر والأنثى أنثى، ولن يكون رجل امرأة في يوم من الأيام، ولن تكون المرأة رجل. هم بيحاولوا في الزي والموضة وكده يدوب الفروق على قد ما يقدروا، إنهم يعاندون فطرة الله التي فطر الله الناس عليها. وكل معاندة للفطرة تساوي شقاء. الفطرة هي السعادة، هي الأمن، هي الطمأنينة، هي السلام النفسي، السلام الداخلي، الأمن الداخلي والخارجي أيضا. فإذا فسدت الفطرة أو انتكست، هنا الشقاء، هنا عذابات الدنيا قبل عذابات الآخرة. وهذا أمر شرحه يطول. بصمة الرجل بتختلف عن بصمة المرأة، ففي الرجل يكون قطر الخطوط أكبر منه عند المرأة. الخطوط اللي انت شايفها ديت اللي احنا شفناها في أول الحلقة، وليكن الخط كده زي الصابع، القطر ده قطر الصابع في أو قطر الخط عند الرجل أكبر منه عند المرأة. صنع الله، ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. وكأن العلم الحديث يثبت أن خلق الله عز وجل لا عيب فيه، ولا خلل ولا شقوق ولا ثقوب، وإنما هو خلق بديع، فيه النظام وفيه الدقة وفيه الحسبان. تتميز بصمة المرأة بالدقة، هي كده، هي رقيقة، هكذا خلقها الله عز وجل، مش عنيفة. لما تلاقي امرأة عنيفة دي بتحاول يعني تغير من فطرتها، ده حتى بصمتها دقيقة رقيقة، ولا توجد فيها تشوهات تقاطعية، يعني منتظمة كده. البصمة دي معلومة فيسيولوجية جنينية بقى، تاريخها قديم جدا عند الإنسان. إزاي بتتكون لدى الجنين؟ في الأسبوع الثالث عشر اللي هو في الشهر الرابع. يعني بصمة الإبهام ديت التي تميز الإنسان، تميزني وتميزك، ده كانت مش بعد الولادة، ده عمرنا 4 شهور في رحم الأم، وتبقى إلى أن يموت الإنسان، بتتغيرش. قلنا حتى لو جمدت في المناطق الثلجية أو اتحنطت أو أزيلت بأي، فهي البصمة لأنها دليل شخصيتك، دليل شخصيتك، ده البصمة الإلهية لك. كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة. فبتتكون لدى الجنين في الأسبوع 13 وتبقى إلى أن يموت الإنسان. هذه سورة الجنين، سورة المعتز بعد إذن حضرتك. الجنين في الأسبوع 13 أهو، شوف نفسك كده وانت كان عندك 13 أسبوع، وشوف نفسنا كمان، انت شوف نفسك كده كنت ايه. شوف الصورة اللي بعدها كمان، الجنين فتح عينيه وتبدو الأظافر الأولية والشعر والهيكل العظمي يتصلب، والقلب بيدق 140 دقة في الدقيقة. قاعد مزاجه حلو هو في بطن امه، ملوش دعوه بحاجه، ما فكرش في حاجه، الغذاء جاي له، الاكسجين جاي له، الفضلات بتطلع منه كله بقدر الله عز وجل. الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. طول 9 شهور البني ادم لا حول له ولا قوه الا بالله عز وجل، ولا يفكر ولا يقلق ولا كل حاجه جايه له بقدر العزيز الحكيم جل وعلا. بالله عليك اذكر هذه المرحلة الجنينية لكي تسجد لله شكرا، لأن أنت كنت في مرحلة يعني هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة، سورة غافر، الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تشكرون. اذكروا ربنا سبحانه وتعالى في الآية اللي بعدها على طول، هو الذي يحيي ويميت وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فإحنا عندنا في الأسبوع 13 البصمة بتكون في هذا الجنين، في هذه المرحلة الضعيفة جدا جدا التي لا يملك الإنسان فيها نفعا لنفسه، نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ونكمل بمشيئة الله عز وجل بعد هذا الفاصل القصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير، والذي كنا نتحدث قبله عن الجنين وعنده 13 أسبوع يعني 4 شهور، وابتدت البصمة تتكون. وطالما دخلنا في قصة الجنين فلابد أن احنا نراجع أصلنا اللي هو القريب، لأن فيه الإنسان له أصل بعيد هو التراب، هو الذي خلقكم من تراب، وفي أصل قريب اللي هو النطفة. ولذلك قال صاحب الجنتين في سورة الكهف لما دخل صاحب الجنتين وهو زي ما يقولوا مش طايق نفسه، دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعات قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت؟ دليل أن الأقوال اللي فاتت دي كلها كفرية. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ فالأصل البعيد تراب، حينما خلط التراب بالماء صار طينا، ثم ترك الطين لكي ينتن فأصبح له رائحة، فهذا هو الحمأ المسنون. ثم تطاير الماء فأصبح صلصالا كالفخار. مراحل خلق يعني. فبنتكلم عن الأصل القريب، وهنتكلم عن الأصل البعيد بعد شوية إن قدر الله لنا البركة في الوقت في هذه الحلقة. الأصل القريب نطفة. يا ريت تجيب لي صورة الحيوان المنوي بقى أستاذ معتز، اللي هو الصورة التوضيحية ديت، عشان نتذكر كده أصلنا القريب عشان ما نتكبرش. ما هو في سورة غافر اللي أنا قلتها دلوقتي، والذي خلقكم من نطفة، السورة يا أستاذ معتز، سورة الحيوان المنوي، اللي هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم علقة ثم من علقة ثم يخرجكم إيه طفلا ثم، لا مش دي، لا مش دي، قبلها قبلها باتنين تلاتة كده، ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تشكرون. والذي يحيي ويميت وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تدعون من قبل؟ قالوا ضلوا عنا، قالوا ضلوا عنا كذلكم أو ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ودخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى الإيه المتكبرين. يبقى نهاية الصفحة كده وانت بتقرأ القرآن هتلاقي ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. تتكبر إزاي وأصلك في الأول هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة؟ أصل يعني يدعو إلى التواضع، التواضع وخفض الجناح، مش التكبر والغطرسة والنظر إلى الناس من علي، من علي يعني. بما كنتم تستكبرون، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رفض الحق، وغمس الناس أو غمط الناس يعني احتقار الناس بغناك، بجاهك، بسلطانك، بسلطتك، بما عندك من سطوة، من إن أكرمكم عند الله أتقاكم أحبتي في الله. ميزان، الميزان عندنا إن أكرمكم عند الله إيه؟ أقواكم ولا أغناكم ولا أكثركم سلطة وسطوة لا، إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. فشوف بقى الصورة ديت، مش عارف الأستاذ معتز هيجيبها، اللي هي الحيوان المنوي اللي فيه اللي له رأس ورقبة وميتوكوندريا حلزونية، ها؟ خير إن شاء الله. وادي الغشاء البلازما، وادي الزيل بتاع، المهم ملايين من الحيوانات المنوية اللي هي ألم نخلقكم من ماء مهين. كلمنا كتير في برنامج الإعجاز هنا عن النطفة، قليل من الماء يعادل قطرة، كما قال الزبيدي في المفردات، قليل من الماء يعادل قطرة. القطرة دي فيها آلاف وملايين من الحيوانات المنوية دي. المهم اللي جابنا في الطريق ده ايه؟ ان السائل الذكري بيختلف من شخص الى اخر، له بصمة، السائل الذكري له بصمة. كما تختلف بصمة الإصبع وبصمة العين، وأن لكل رجل شفرة خاصة به. الكلام ده له ما بعده. إيه اللي ما بعده؟ هنقوله دلوقتي. في شفرة وراثية في السائل الذكري وفي الحيوان المنوي، اللي هو في الرأس بتاعه الدي إن إيه. شفرة وراثية هنتكلم عليها دلوقتي. جميع من يمارسنا مهنة الدعارة يصابنا بأمراض سرطانية بسبب اختلاف الشفرات لتعدد السوائل داخلها. رجل ورجل ورجل ورجل، يبقى شفرات كثيرة جدا، بالضبط زي ما فيروس بيدخل الكمبيوتر. خلل واضطراب شديد جدا جدا في طريقة عمل الكمبيوتر، لأن هي لها كمبيوتر خاص. هنقول لهم المرأة تحمل داخل جسدها كمبيوتر يختزن شفرة الزوج، ده صنع ربنا. يعني هي لها كمبيوتر داخل الجسم، هذا كمبيوتر بيختزن شفرة الرجل اللي هو الزوج. الشفرة دي اللي هي الشفرة الوراثية، اللي هي البصمة الوراثية في الزواج الحلال. فبتصبح المرأة والرجل أو الزوج والزوجة يعني جسدين، ولكن جسد واحد، وكأنه جسد واحد وروح واحدة. ودايما نلاحظ احنا ان بعد فترة من الزواج بتلاقي المرأة أصبحت يعني شريرة الشبه بزوجها، والزوج شبيه بزوجته، حتى في التصرفات في العواطف، لأن فيه التقاء جسدي وروحي وفسيولوجي. جسدي وروحي عاطفي يعني، وجعل بينكم مودة ورحمة، وفسيولوجي ها. نعم يعني لا حياء، هذا الالتقاء الفسيولوجي بيخليها روح واحدة بجسدين. إذا دخل على هذا الكمبيوتر أكثر من شفرة، خطورة الزنا بقى، كأنما دخل فيروس إلى الكمبيوتر. الجاهلات اللائي يعلن في تبجح، إن زي ما الراجل له أربع ستات يتجوزهم، طب الستة ما تتجوز أربع رجال؟ ليه يعني الستة ما تتجوزش أربع رجال؟ طالما الزوج كرجل له أربع ستات، الزوج له أربع ستات ولكن له شفرة وراثية واحدة في الأربع ستات، ما فيش اضطراب. ده بس احنا بنجاوب بالعلم مش بنجاوب بالشرع الوقت بالعلم اهو. إنما هي كيف تعاشر أربع رجالة بأربع شفرات وراثية ويحصل فيه اضطراب فسيولوجي وجيني ووراثي يصيب الرحم بسرطانات وغيره من المصائب؟ إنما بيتكلموا يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. مدة العدة التي شرعها، احنا كلمنا في العدة قبل كده، بس احنا بنجيبها هنا عشان ما نثبتها، ولنا في القرآن الكريم منهج أو يعني أسوة في المنهج. قصة قرآنية مثلا سيدنا موسى بتلاقيها بتكرر في صور كثيرة جدا، بس بتكرر مفيش تكرار في القرآن، ده هي عبارة عن أوجه للصورة الكاملة. يعني الصورة مثلا فيها ست أوجه، صورة قصة سيدنا موسى، في صورة طه لها وجه، صورة البقرة لها وجه، وهكذا. فاحنا بنستدعي هذه الحقائق اللي قلناها قبل كده، ان هي مهمة جدا جدا هنا في مسألة البصمة. مدة العدة التي شرعها الإسلام هي المناسبة تماما حتى تستطيع استقبال شفرة جديدة بدون إصابتها بأذى. يعني المطلقة أو الأرملة، مطلقة 3 شهور والأرملة 4 شهور و10 أيام، هذه هي الفترة المناسبة تماما لخلو جسد المرأة من الحمل. لا لاستبراء الرحم من الحمل، لا ده يعني الحمل الوقت يعني شكة كده، بنعرف لما تطلع نعرف إذا كانت حامل ولا لا. لا ده خلو الجهاز التناسلي للمرأة من هذا الكمبيوتر اللي متعود على شفرة الرجل الذي طلق أو الذي مات. اسمع الآيات الكريمة: والمطلقات يتربصن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. ده فيما يتعلق بالإيه؟ بالطلاق. فيما يتعلق بالمتوفى عنها زوجها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. إعجاز تشريعي مذهل. ليه؟ العلماء سألوا سؤالا: لماذا تختلف من مدة العدة في المطلقة عن الأرملة التي مات عنها زوجها؟ ليه دي 3 شهور وليه دي 4 شهور و10 أيام؟ فأجريت الدراسات. سبحان منزل هذا القرآن وسبحان مشرع هذا الدين، أي والله سبحانه وتعالى فيش خلل، لأن الذي أنزل هذا التشريع وأنزل هذا القرآن حكيم خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إياك أن تعمل عقلك مع النص، لأن إعمال العقل مع النص قال فيه الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله: من رد نصوص الوحي بقياس عقلي عنده فهو إبليس ولو تزيى بزي البشر. لأن أول من رد نصوص الوحي بقياس عقلي، لما ربنا قال له اسجدوا لآدم قال له: لا أنا خير منه، أنا شايف أن أنا ما اسجدلوش لأن أنا أحسن منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إبليس رائد المدرسة دي، مدرسة اللي لها تلاميذ كتير جدا جدا بنسمعهم بودنا الوقت كتير قوي، إن المرأة تكون ليه على النصف من الرجل في الميراث؟ وليه المرأة ما تتجوزش 4 رجال؟ وليه المرأة ما تتجوزش إلا المسلم بس، ما تتجوز نصراني ويهودي وملحد وعلماني؟ وفي بلاد جنبنا عملت الكلام ده. ده اسمه إعمال العقل مع النص. وهذا يعني كما قال الشنقيطي رحمه الله: إبليس ولو تزيى بزي البشر. أجريت الدراسات على المطلقات والأرامل، فأثبتت التحاليل أن الأرملة تحتاج وقتا أطول من المطلقة لنسيان هذه الشفرة، وذلك يرجع إلى حالة الأرملة النفسية أنها توفى عنها زوجها، بيكون أكثر حزنا من اللي اتطلقت، طلقت غالبا بعد مشاكل لم تصب منه ضرر الطلاق. الوقت من الأمور المضحكة المبكية في نفس الوقت فيما يتعلق بالمطلقات، يعني إن فيه مطلقات شفناهم في مقاطع بيعملوا حفلات للطلاق، وتلبس فستان اسمه فستان الطلاق، وتعمل دي جي وتحجز قاعة وتعزم الناس وكده، حفلة طلاق يعني زي حفلة تزاوج كده. وطبعا هيجي اليوم اللي نشوف في البترينات فساتين بتتعرض زي فساتين الزفاف كده، يبقى فساتين اللي ايه الطلاق. دي واقع يعني شفناه، يعني مش مجرد انا بقول كلام، يعني انا بقول وانا حزين بل أكثر حزنا مما تتصور. لأن إيه اللي بيحصل؟ ورايحين فين؟ رايحين فين؟ حفلة، حفلة للفشل، طلاق في 2017، حالات الطلاق شيء بشيء يذكر يعني. في 2017 ثلاث أرباع مليون حالة طلاق. أحبتي في الله، أسر المسلمين ليست بخير، أقولها بملء الفم، والبيوت مغلقة على مصائب، وهذه أمور الطلاق اللي هو انتشر بانتشار النار في الهشيم، ثلاث أرباع مليون حالة في سنة 2017، أليست جديرة بأن تدرس، بأن تجتمع لجان وتفضل لجان وتعقد مؤتمرات وتفضل مؤتمرات، أساتذة الاجتماع، أساتذة علم النفس، ولا مش مستاهلة؟ ولا بس الكلام عن الأسعار والبطاطس وكده، والبيوت خربانة، ويعملوا حفلات للطلاق بتستاهل. أنت بتتشفف مين؟ في زوج كان زوجك يوما ما. المهم انا يعني اخشى ان يبقى بعد كده فيها فساتين بقى للايه، بلاش اقولها، لان يعني مهدية المطلقة والارملة بقى يعني، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. يقول الدكتور عبد الهادي مصباح استاذ المناعة وزميل الاكاديمية الامريكية للمناعة أن المرأة تحمل في جهازها المناعي خلايا مناعية متخصصة. خلايا مناعية متخصصة، لما تيجي سيرة خلايا مناعية متخصصة تعرف على طول البصمة، على طول تعرف على طول، لابد تراجع البصمة على طول، لأن جهاز المناعة له بصمة، ده التي لمفوسايس والبي لمفوسايس وخلافه له بصمة برضه وراثية، وكله موجود في الدي ان ايه زي ما هنشوف بعد كده، لأن تقريبا احنا مش هنلحق نقول كل حاجة. بحيث تبطن الأغشية المخاطية للجهاز التناسلي للمرأة بما فيها الرحم، اللي هو الايه، الجهاز المناعي أو الخلايا المناعية المتخصصة. اسمع الكلام كويس، خلايا مناعية متخصصة تبطن الأغشية المخاطية للجهاز التناسلي للمرأة بما فيها الرحم، بناء عليه فإنما الرجل عندما يدخل إلى المهبل، مهبل المرأة يعني، فإنه يتم عمل، اسمع، فيش تشبيه، يا ترى ينفع يدخل وبدون ضرر يدخل في الجهاز المناعي للمرأة ولا في مشكلة؟ فبيتعمل له فيش تشبيه. فكرني الفيش والتشبيه ده على فكرة بمستعمرات النمل، قلناها هنا في البرنامج المبارك ده، المبارك يعني لأنه من القرآن يعني، بتقف على باب المستعمرة نملات خاصة بتفحص جوازات السفر بتاعة النمل، فالنمل داخل من مستعمرة أخرى أو من نفس المستعمرة، فبيشوفوا الجواز السفر بتاعه، يا ترى هي من المستعمرة بتاعتنا ده النمل يعني ولا من مستعمرة أخرى، بيشموها بيكلموا معاها بتاع، طبعا لغة لا يعلمها إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. كانت من مستعمرة تدخل، ما كانش مستعمرة ما تدخلش. هنا برضو حينما يدخل ماء الرجل إلى المهبل فإنه يتم عمل فيش وتشبيه من خلال هذه الخلايا المناعية المتخصصة لعمل استبيان البصمة الجينية لهذه الخلايا المنوية التي تحتوي على بصمة متميزة لكل إنسان، لكل إنسان مسؤولية فردية بحت، فردية بحتة، مسؤولية فردية، مش هتهرب من جريمة ولا من كسب ليديك، مش هتهرب. كل امرئ بما كسب رهين، أقولها تاني، كل نفس بما كسبت رهينة، فإن أنت متميز مش في الهيصة ممكن تهرب، لا. اذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، النار تزفر في غيظ وفي حنق على العصاة. وتلقى الرب غضبان. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل. كتابك صحيفة السوابق، هل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ لما قرأته ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، قال الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى إلى النيران عطشا. اللهم أجدنا من النار يا رب، اللهم أجدنا من النار يا رب. فبيتعمل استبيان للبصمة الجينية لهذه الخلايا المنوية التي تحتوي على بصمة متميزة. انت عارفين طبعا الدي ان ايه، مش كلام جديد يعني، دلوقتي اثبات البنوة وكده وبيحللوا الدي ان ايه وكلام انت بقى على صفحات الجرائد يعني. اللي بيعمل عملة يقول لك مش ابني، حملت من غير، طب تعال من رقبته وشوف البصمة الجينية، تنتهي القصة. بناء على ذلك فإن تلك الخلايا تظل محتفظة بالبصمة الجينية، اسمع بقى، لماء الزوج الأول لفترة عمرها يصل إلى 120 يوم، هم 3 شهور، لأن ده عمر الخلية 120 يوم، فابتدت محتفظة بالبصمة الجينية دي، طلقت 3 شهور عشان تبرأ من البصمة الجينية دي بتاع الراجل بتاع الزوج اللي بعد كده ممكن تعمل له حفل الطلاق يعني. إن لله وإنا إليه راجعون. أو الأرملة بعد 4 شهور وإيه وعشرة أيام. ده إعجاز تشريعي مذهل. مذهل. بالتالي فإن دخول خلايا ذكرية من ماء رجل آخر يجعل هذه الخلايا المناعية يختلط عليها البصمة الجينية بقى للزوج الأول، بيختلط عليها بالبصمة الجينية للرجل الثاني، فيحدث نوعا من الخلل المناعي. طبعا انتوا عارفين كل امراض المناعه خلل، الامراض المناعيه كلها، مش عايز اذكرها عشان يعني الناس ما تزعلش، في امراض مناعيه كثيره جدا جدا كلها خلل في جهاز المناعه، ده هو الاميون سيستم يعني، خلل جهاز المناعه يعمل كذا وكذا 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 وكذا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين. وما ظهرت الفاحشه في قوم قط، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. اللهم اشفينا واشف مرضى المسلمين يا رب. دخول ماء رجل على ماء رجل آخر، أي اختلاط البصمة الجينية للكروموزوم الذكري، ما كل في كروموزومات اللي في الخلية يعني، تعرف هنتكلم بعد كده على الخلية إن شاء الله، الخلية فيها كروموزومات، فبتختلط البصمة الجينية للكروموزوم الذكري في كل من الرجل الأول والرجل الثاني. لخبطة. ما هي اختلاط الأنساب. ما هي خطورة الزنا. ما هي خطورة اختلاط الأنساب. مش مجرد بس الفواحش والأمراض الناتجة عن الفواحش. ما في اختلاط أنساب. مش عارف ده بقى الهيجي ده ابن مين فيهم. وبعدين فضحت الدنيا. جريمة العقاب عليها بشع، الرجم حتى الموت زي ما حصل لماعز والغامدية. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. قد يسبب أيضا نوعا من نقل لبصمة الصفات الوراثية للجسم الدخيل سواء الأول أو الثاني. ممكن يجينا الرجل الثاني ده عنده إيدز مثلا كمثال يعني، فالإيدز على طول ما ده الإيدز بتاع المناعة خلاص. المهم تقريبا احنا يعني اشاروا علي بان الحلقه يعني على وشك الانتهاء، فنسال الله تبارك وتعالى ان يضمنا لقاء الجمعه القادمه مشيئه الله عز وجل، ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء نستكمل فيه ما بداناه. وحتى نلقاكم احبتي في الله، استودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. ف
فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر
أجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان
في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان آيات تتلو